بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم يعني في مقدمة بما يتعلق بالبيوع، بالبيوع الجائزة والبيوع غير الجائزة. ندخل في الباب التالي من أبواب البيوع، وهو باب يتعلق بأحكام الخيار في البيع، بأحكام الخيار في البيع، مش الخيار اللي بتاكل، الاختيار. الإنسان مخير بين بيعتين، بين أمرين، بين علتين. طبعا الإسلام دين شامل واسع، وكما ذكرنا سابقا بأن البيوع من أخطر الأبواب بالنسبة للفقه والتعامل بين المسلمين، ولذلك أولاها العلماء اهتمام عظيم بها، تشرخ القلوب ويكسر جدار المودة. يعني لو جبنا بين يعني أي تعامل بين أخوين متحبين ربما مضى عليهما من العمر سنين في حب وألف وود، وقع بينهم مسائل، قطعة من الأرض، وقع بعض المال، مسائل في البيع في الشراء، ربما يختلفان ولا يتفقان إلى الموت. إذن قضية المال والتعامل هذا له حظ عند نفوس البشر قاطبة، وممكن الإنسان يظل يعني يشعر بخسيسة في نفسه من أخيه إنه ظلم في مظلمة معينة إلى غيره. فقضية الأموال قضية خطيرة جدا، فيشرخ بها جدار الحب والمودة والإخاء حتى تراهما أخوان من بطن واحد وبينهما من الود، ممكن بعد موت أبيهما يختلفان ولا يلتقيان لبعض القطع من الأرض أو قليل من الميراث أو هذه الخلافات البسيطة التي تقع بين المسلمين، رغم أن الأصل بين الأخ وأخيه، بين المسلم وأخيه، يعني هو التسامح. ده أذكر قصة يعني ذكرت عن معاوية رضي الله عنه، وقصة طريفة يعني حقيقة، يعني دائما يعني أنا لم أقف على أصولها، هي مذكورة في كتب الأدب وغيرها من بطون الكتب، لكن في نفس الوقت قصة طريفة معناها جميل، وهي مفادها أن وقع خلاف بين معاوية بن أبي سفيان وكان أميرا للمؤمنين، وبين عبد الله بن الزبير صحابي جليل. كانت أرض عبد الله بن الزبير بجوار أرض معاوية، هذا أمير المؤمنين وهذا واحد من الرعيه، فكان عمال معاوية ربما ينزلون إلى أرض بن الزبير، ربما مثلا ترعى المواشي، ترعى الإبل، ترعى الغنم، وتروح إيه دخلة على اللحف بتاع ابن الزبير. طبعا العمال ابن الزبير يقولوا له ده معاوية يعني عماله بيخوضوا في أرضي، فمعلوم كان عبد الله بن الزبير فيه حلة ومعاوية كان يتصف بالحل، فكأن ابن الزبير قال يعني ده عشان أمير المؤمنين ويستخف بي، فكتب رسالة مفادها يا ابن أكلة الأكباد، اللي هي أم هند، يا ابن أكلة الأكباد ابعد عمالك عن أرضي وإلا رأيت مني سوءا، يعني ابعدهم وإلا يحصل شر بيني وبينك. وصلت الرسالة إلى أمير المؤمنين معاوية فقرأها في المجلس، ثم دعا ولده يزيد كأنه يعلمه الحلم، وقال له اقرأ الرسالة دي، واحد من الرعية بيتحدى أمير المؤمنين، بيتحدى الحاكم الشرعي للبلد. فلما قرأها يزيد قال ما تقول؟ قال أن تأمر بمن يأتيك برأسه، ده يعتبر شقاق وخروج. فقال له معاوية ألا أدلك على خير من هذا وأقرب رحمة؟ وكتب في ظهر الورقة يا ابن حواري رسول الله، يا ابن حواري رسول الله، إذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، ولو كانت الدنيا بيني وبينك لأتيتك بها راغب، لو الدنيا كلها بيني وبينك سبها لك. طب هذا الموقف لو وقع من أي إنسان لأخ له، واحد بيقول له اختلفنا في فدان، في نص فدان، في اختلفنا في بيع، في شراء، في مال، أي حاجة، والأخ متشبث بشيء قد يكون هو ظالم فيه، والتاني سبقوله، إيه المشكلة؟ إن قضية العباد يا إخوانا في أمر الدنيا ربما الإنسان لا ينزل أبدا عن شبر من أمور الدنيا، رغم أن الآخرة أعظم، يعني الظالم من ظلم قيد شبر طوق يوم القيامة من سبع أراضي شبر، والمظلوم كم له عند الله عز وجل من أجر وعلو قدر ومنزلة. فلذلك بنرى في باب تعاملات الجدار مشروخ، والإنسان يستحيل أن يتنازل لأقرب الناس إليه في أي شيء، لا في بيع ولا في شراء. لو واحد ضحك عليك في 3-4 جنيه يفضل دماغك مشروخ طول العمر، ربما لو وقع بينه وبينك مظلمة تتعلق بغير المال يعني ممكن تنساه. فلذلك الإسلام جاء ورعى هذه المصلحة العظيمة، مصلحة تغير النفوس بسبب التعامل بين المسلمين، فرفع الحرج عن الأمة وفصل البيعة، يعني أجمل تفصيل وأعظم بيان بما يتعلق بكل المعاملات من الألف إلى الياء، لأن طبعا البيع جزء من المعاملات، معاملات كثيرة، ففصلت هذه المعاملات وقسمت وشرحت وعرضت بتفصيل، يعني حتى لا يقع عند أحد نوع من المظلمة. وهذا طبعا من الأشياء التي يعني شرعت خيار البيع، الخيار. بعض التجار يجي يكتب كده يقول لك البيع البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، كلام الموجود ده هذا كلام لا يجوز شرعا أصلا، لأن أنت مفتوح عندك الباب في خيار أو لا خيار. إذا شرع الخيار وجب، ليس بينكم خيار ألزمه البيع، لكن هذا الكلام كلام نظري. فعلى هذا شرعت أو شرع الخيار ليتروى كل من البائع والمشتري في أمره، والخيار للاثنين، للبائع وللمشتري. فالخيار في البيع معناه هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، وهو ثمانية أقسام، أقسامه ثمانية. أوله خيار المجلس، خيار البيع أوله خيار المجلس، بمعنى أي المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس، يبقى يجوز للبائع والمشتري الخيار وهم جالسين في المجلس الذي يباع ويشترى فيه. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. طالما ما فيش تفرق يبقى ايه؟ البيع ما زال قائم الى ان يتم التفرق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اثبات الشارع خيار المجلس في البيع: حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه سبحانه وتعالى بقوله: عن تراض منكم، اي لابد ان يكون من شروط البيع التراضي بين الطرفين. طيب، ممكن بعض الناس يعني ممكن يشتري السلعة وهو غير راضي، هذا بيع مسحوت. بعض الناس يبيع وهو غير راضي، مسحوط أيضا، لابد يكون تراضي من الطرفين. طيب، ممكن نقول: طب كيف يشتري رجل سلع وهو غير راضي؟ قد يكون مضطر لهذه السلع. كيف يبيع البائع سلع وهو غير راضي؟ قد يكون مضطر لبيع هذه السلعة. إذن هنا المصلحة، لابد أن تتطلب تراضي من الطرفين، سماحا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى. فإن العقد يقع بغتة من غير تروي ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن الشريعة أن يجعل للعقد حرما، مكان يتروى فيه المتبايعان. واحد مثلا عنده مثلا أي نوع من أنواع السلع، واحد بيبيع دواء والدواء ثمنه مثلا مش مكتوب عليه السعر، ثمنه يعني تقريبا 50 جنيه، فمش معارف يبص في العلبة مش شايف، فقال ضرب رقم كده سريع لانه عاوز يخلص البيع مثلا، فقال له 40-30 جنيه، وهم واقفين في المكان، فكر دور في الاوراق، لا ده هو ب50 جنيه. طالما في المكان، طالما في المكان يبقى يجوز الايه؟ الاخذ والاعطاء والرد. لكن لو خرج وانتقل خارج، هيقعد دور على البيع، يجيب له بقى يشوف السجل المدني وفلان اشترى مني ويجري وراه في الشارع، يبقى تم البيع. يبقى اذا ايه؟ شرع المجلس المكان كحرم موجود، يستطيع البائع والمشتري انهما يتروي في هذا. ولذلك يعني بعض يعني كان هذا موجود يعني عند الفقهاء، وقديما كان هذا شيء موجود، ان دائما كان الزبون اذا دخل المتجر كده كان في نوع من الترحاب ونوع من البشاشه ونوع من الود، وانت مين وفلان، ويعني في نوع من التروي، في تأني. لكن الان طبعا الامر قضيه بيع وشراء، ما حدش فاضي، بيع واشتري وخلص. يعني ايضا في قضيه في التعامل، وهي يعني تأليف القلوب، تعارف، باب من أبواب الدعوة. يعني قد يكون هذا الباب الذي أنت فيه، المتجر الذي أنت فيه، قد يكون من أعظم الأبواب للدعوة إلى الله جل. ربما واحد ما بيجيش المسجد، يعني طبعا عمر الدعوة ما كانت لبتوع المساجد، واحد قد لا يصلي، قد تكون أنت سبب في صلاته، امرأة متبرجة متهتي قد تكون أنت سببا في هدايته. المهم أن المتجر نفسه قد يكون سبب من أسباب الدعوة إلى الله جل. ففي نوع من التعارف، يكون أيضا نوع من الطمأنينة بين البائع والمشتري. مثلا واحد المشتري داخل خايف من التاجر، وخاصة إذا كانت السلع الإنسان مش عارف قيمتها، مجهولة الهوية، بداخل خايف، داخل رجل وطلع رجل. لكن لما مجرد أن يتكلم معك ويحصل فيه ألف، ينكسر الحاجز، له حاجز للخوف. وكذلك العكس،
انت خايف من الزبون اللي داخل عليه اللي بيشتري، قد يكون معه اوراق مضروبه، قد يكون ما تعرفش ايه المشكله، بيبقى في نوع من انواع فزع. فاذا يعني وجود التعارف هذا سبب من الاسباب التي قد يعني تكون سببا في يعني الود والتقارب وهذا الشيء. اذكر موقف طريف وقع لي. كنت في مره اقترضت مبلغ 5000 جنيه من واحد كان ايام محل الذهب، فهم اخذتهم على اساس لعله معينه وكنت ساردهم، فهو جاب لي المبلغ وضعه امامي على الخزنه، وكان معهم كان وقتها الموبايل لسه جديد خالص، لسه الموبايلات كان تقريبا يعني بتعدي الالاف يعني الخطوط والكلام ده. فالمهم ايه، اعطاني اللفه وانا كان عندي عمل وحط لي اللفه جنبي، الموبايل ده موجود والناس بيبيعوا ويشتروا. المهم الشاهد فجاه لقيت الفلوس راحت والجهاز مش موجود. الناس اللي موجود اسالهم طب هو فلان جاب لي الفلوس هنا؟ قالوا احنا شايفينه جايبين لك. لهم الشاهد ان طلع واحد من اللي موجودين هو اللي خد هذا الاشياء وليس منهم، واحد دخل غريب ومنهم وتوسط منهم. فاللي عاوز اوصل له ان مجرد التاجر اذا امن للموجود وحصل فيه تعارف وفيه ود يكون هذا سبب في اسباب الطمانينه لهذا ولذاك، والله اعلم. فلذلك يعني شرع الخيار. فقلنا اول حاجه اللي هو خيار ايه؟ خيار المجلس في نفس المكان في ساحه موجوده وقت موجود من الزمان انه ممكن يتخير فيه. ما جيش على طول حط الفلوس واذا دخلت الدرج يبقى انتهت المشكله، لا، يفضل يقارن في السلعه ويشوف ايه الغيب. ولذلك بعض التجار الغشاشين اهم شيء انه ياخذ الفلوس. اذكر كان في واحد بائع تاجر نصراني كان يقول لي مره، قال لي اهم شيء ان انا اخذ من زبوني الفلوس تبو بعدين. ما ينفعش طالما انه في المجلس جاز له الخيار بالرد ما لم يتلف هو الصنع. واحد خد لك منك اي سلعه من السلع وقعد يفسد فيها وكسرها وبوظها، هو المسؤول عنه، يتحمل التلف، لكن طالما ان السلعه كما هي فهنا الخيار قائم. النوع الثاني وهو خيار الشرط. وخيار الشرط ان يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد او بعد العقد في مده خيار المجلس، وهي مده معلومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولقوله تعالى الذين امنوا اوفوا بالعقود. ويصح ان يشترط المتبايعان الخيار لاحدهما دون الاخر لان الحق لهما، فكيفما تراضى يجاز. يعني ممكن الخيار من طرف او لطرفين يتعلق باصل العقد، واحد يشترط الكتابه او الثاني يعني يشترط اي شرط من الشروط اللي هي ايه موجوده، واذا وافق الطرف او احد الطرفين عليهما او الطرفان اتفقا يمضي هذا الشرط. خيار الغبن، والغبن هنا اللي هو ايه الخساره او نوع من الايه الخديعه او الغش او غيره. فاذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العاده، وقع كده نوع من الايه من التلف والخساره، فيخير المغبون منهما بين الامساك والرد. حسيت كده مثلا ان ايه ان انت ادعك عليك بس في حكايه واسعه مش صغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفس منه، والمغبون لم تطب نفسه بالغبن فان كان الغبن يسيرا قد جرت به العاده فلا خير. كما قلنا مثال مثلا انت عاوز تشتري مثلا ثوب فرز اول او اي سلعه من السلع النوع الفلاني فاعطاك نوع مختلف، اذا كان الفرق قريب وتطيب نفسك يمضي والا وجب الرد. بعض العلماء بيفصل بيقول لو أراد أن يحتفظ بالسلعة جاز أن يأخذ الفرق إذا كان هناك فرق بين ما أراد وبين ما أعطي. ولذلك خيار الغبن يثبت في ثلاث صور. الصورة الأولى وهي من صور الغبن كما ذكرنا سابقا تلقي الركبان، تلقي الركبان والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقهم واشترى منهم وتبين أنه قد غبنهم غبنا فاحشا فلهم الخيار. كما قلنا واحد ناس مثلا جايبين سلع من الريف، طماطم، برتقال، اي شيء، فمثلا معروف ان كيلو البرتقال في المدينة بيصل الى 2 جنيه، واحد قال له ده البرتقال مش لاقي اللي ياخده، هاخد منك الشروة كلها على اساس ايه ربع جنيه مثلا، فالتاني وجد ان في غبن واسع جاز له الرد وجاز ان يأخذ الفرق، ممكن يأخذ ايه يرد او يأخذ الفرق ايه فيما هو موجود يعني بما يبيع تجار المثل في هذه السلع. فأولا قلنا تلقي الركبان والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم إلى البلد، فإذا تلقاهم واشترى منهم وتبين أنه غبنهم غبنا فاحشا فلهم الخيار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار إذا وجد في فرق شاسع. فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع وعرف ذلك فهو بالخيار بين أن يمضى أو يمضي البيع أو أن يفسخ، جاز له أن يمضي مع أخذ الفرق أو أن يفسخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا أو تلقوا، لأن فيه نوع تدليس وغش، أنه مش عارف إيه بيتباع بكام، لأن السوق هو اللي بيضبط يا أخوانا. ممكن واحد ينزل السلعة بخمسة جنيه ويجي غيره يبيع بثلاثة، يضطر أبو خمسة ينزل إلى إيه؟ إلى ثلاثة، لأن السوق هو الميزان. واحد مثلا بيبيع بثلاثة والسوق مصمم على خمسة، أبو ثلاثة خلص، قال أبو راح أخده إيه؟ أبو خمسة. المهم الشاهد السوق ميزان للبيع والشراء. ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل، فيكون المشتري غارا له، خدعه فيها. وكذا البائع إذا معهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة. طبعا في مثلية اللي هم بتوع الوكالات، هي دون هذا. الوكالة أنه مثلا يجي قبل السوق بيوم ويبي الوكالة ويتفق مثلا فيه في البلد وكالة 2-3-4 ويتفق على سعر معين، لأن غالبا يا إخواننا غالبا يعني هؤلاء الذين يكونون سماسرة بين التاجر الصغير وبين أصل السلعة، غالبا إن لم يتفقا أو يتفقوا على الغش مش هيبيعوا، يقولوا احنا ايه نمشي سعر كذا، ويحاول يبعت ايه من عنده ناس يعرف الايه يشوف الجو، تلاقي ده عامل له ايه مجموعة بيسموهم ايه يعني شوية شباب كده بيسموهم ايه فردة والصبيان، يعني شوية صبيان، يقولوا شوف فلان وفلان كده هيبيع بكام، ويروح يسأله ايه رأيك انا عندي وعاوز وعاوز الى غيره. اللي هم الشاهد ايه دايما بيمتنوا بعض في الاتفاق على اسعار معينة. يجي التاجر الصغير تاني يوم او في نفس اليوم ويشتري السلع بهذا السعر العالي ويبدأ يضبطوا اسعار السوق، هذا نوع من الظلم والبغي والعدوان، لان ليس هذا الامر يعني على ما تصرف. يقول لك انا حر، ليس حر، هو ضبط السوق، هو تلقى الركب بس الطريقة مضبوطة، لان الذي جاء معه البضاعة ما يعرفش يبيع الا في هذه اللي بيسموها الايه الوكالات. بل الاعجب من هذا ان ممكن هذه الوكالات تحرم وتجرم من ينزل يبيع في السوق مباشرة بعلة، وهي ايه انهم ينظرون لبعض هؤلاء المزارعين ويبدأ يقرضوا على مدار العام بعض المال شريطة انه ايه يوصل له هذا البرتقال، هذا الطماط، هذه الخضار، هذه الاشياء في اتفاقات معينة تدور. يعني الشيطان طبعا كما قلنا باب البيع باب واسع، والحيل فيه عظيمة، والشيطان لم يدع الإنسان إلا وأن يصل إلى يعني أقصى درجات الظلم بكل الحيل والسبل. يفضل بقى يتحايل عليه، يجي واحد مثلا بتاع الوكالة عنده شوية قرشين ويروح له فلان ده عنده ممكن يجيبه فلان إلى غيره. فلوم الشاهد هنا إن في النهاية بيصل الأمر إلى الظلم اللي هو اللي بيجي يبيع ويشتري. ايضا من الظلم الموجود بتوع الكارتة دول، يعني في ناس يوم السوق بيأتوا ناس بايعين كده جوالين ويقعدوا في السوق يقول لك لا لازم تبيع جوه مش عارف المكان الفلاني، ويشترط مبالغ معينه على هذا الرجل المسكين اللي جاي يبيع، لان طبعا بيبيع ممكن الطماطم بربع جنيه ولا على الفشه ممكن يبيعها ب 3-2 جنيه، ممكن ده مثلا يبيع الخضار. يعني اذكر مره سالت على فاصوليا وجدت كيلو ب 4 جنيه، فسكت. فانا غريبا ماشي وجدت عند كريستال فرش كده وفيه فاصوليا كتير، بقول له كيلو كام؟ فقال لي كيلو بجنيه ونص من 4 جنيه. انا تعجبت، وخضره وطازه. فالمشكله ايضا في ظلم بيقع على هؤلاء التجار، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، مش فيش موضوع اسمه تسعير، موضوع مثلا انه في ناس معينين يحتكرون السوق، المحتكر ملعون. اللي عاوز يحتكر بقى سوق معين سواء عن طريق وكاله او عن طريق مكان معين محتكر، هتقولي ناحية تنظيمية، نظم ماذا مشكلة نظم، لكن لا تحرم هذا الذي جاء ليبيع في سوق المسلمين بأي صورة من الصور. أيضا من صور الغبن الخيار في الغبن، وهو أنه يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة. الناجش ده عبارة عن إيه؟ واحد يرفع السعر سواء كان من قبل المشتري أو من قبل البائع. بمعنى واحد بيبيع سلعة أو سلعة وعنده برضو صبيان زي ما قال الأخ والصبيان دول ايه واحد يشتري بكام البتاع دي بكام سعرها، واحد يقول مثلا المشتري يقول له بجنيه يبدا يقول له لا انا اخدها بخمسة جنيه باربعة جنيه بستة جنيه بثمانية جنيه يرفع، ده اسمه نجش ولا يريد الشراء، يبقى رفع السلعة هذا ظلم، هذا ظلم لا يجوز. النوع الثاني وهو ان المشتري يتفق على انزال السلعة، ما في حد يشتري من هذا الا بالسعر الفلاني، هو انزال السلعة، فيضطر هذا الذي جاء بيع ان يبيع بالسعر النازل، ايضا نوع من الايه من النجش ونوع من الظلم. طبعا المشترون هؤلاء بيتفقوا مع هذا الرجل مش هنشتري الا بكذا، وده رايح وده جاي ده رايح وده جاي، فبيضطر انه يضطر انه ينزل هذه السلعة. اذا هنا قلنا صور الغبن وهو النجش، وقلنا فيه تدليس ونوع من الغش. من صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة لا أبيعها إلا بكذا أو كذا لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال، يعني واحد مثلا تلاقيه جازم والله ويحلف أيمانات إن مش هبيعها إلا بعشر قروش، وقد يبيعها بأقل من هذا بكثير، فالإنسان المشتري يرى هذا الصورة نجاد ومصمم فيشتريها منه بما قال وهي دون هذا بكثير. أيضا من صور الغبن وهو غبن المسترسل، والمسترسل هو الجاهل بالقيمة. أنا مثلا واثق في حمادة رجل متدين وشكله لحيته متدين، يعني الصورة أمامي إن رجل طيب، بقوله اديني الكتاب الفلاني وأنا مطمئن، فجاب لي كتاب، الكتاب ثمنه 100 جنيه، راح قال لي الكتاب دي صفته كيت وكيت وكيت وبيبيعه بألف جنيه، بالمسافة هنا مسافة إيه رهيبة. أنا مسترسل إن جاهل مش عارف، وهذا ينطبق على باقي السلع، يعني مش كل السلع كما يقال مسعرة، وغالبا التسعير ده نوع من الغش أيضا، موضوع التسعير ده، لأن الحيل موجودة آلاف من الحيل في إدخال التسعير، ممكن البضاعة معرفش يمين تبقى شمال شمال يمين، ده صيني ده كوري، ده تلاقي نفسك في متاهات. فبالتالي الإنسان التاجر إن لم يكن أمين مع الجاهل ومع العالم هلك والعياذ بالله. فالمسترسل هو الإنسان الآمن، دخل لك آمن شايفك رجل طيب ورجل صالح وقال لك الدين السلعة الفلانية، فأنت أعطيتها له بما رضيت لنفسك، هذا صدوق أمين، لكن شايفه مش عارف حاجة، تروح ضيب وضربه اللسعة وتقفل تقول له خلاص إن المكسب النهاردة إيه وصل، هذه خسارة وليس مكسب. طبعا في أثر غبن المسترسل ربا، ولكن الأثر ضعيف. يبقى المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن، بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنا فحشا ثبت له الخيار. لو راح مشي وبقى اشترى السلعة اللي هي بخمسمائة جنيه بألف جنيه وجد فرق كبير، مائة جنيه مائتين جنيه، طبعا يردها وله حق الرد. أيضا هناك نوع من الخيار يسمى خيار التدليس. يبقى عندنا صور الغبن، هذه صور كثيرة، يعني بيكون فيها حيل وأساليب وطرق، ويمكن من هذه أيضا يمكن شيء موجود ومتعارف يمكن في المدن وبما يسموه المزاد. حد يسمع عن المزاد؟ بيجيبوا سلع معينة ويجي مثلا يقول لك دي البضاعة دي بتاعت الملك توت عنخ آمون ومش عارف ايه، ويبدأ يجيب لك أشياء كده ومعايا بعض البازات وبعض يفضل شوية كلام معين، ومعه برضو صبيان موجودين، دي هتنزل بكذا، واحد يقول له أنا اشتريها بكذا، يجي من اللي معاه برضو لأن ينشط، لازم ينشط السوق، لازم ينشط السوق، يبيع له بيع اثنين ثلاثة، ممكن يبيع النهار كله خد وهات وخد وهات، وإيه الهم إيه يخلي اللي قدامه يريق ويجري عشان يشتري، مع مثلا 10 15 20 واحد صبيان البعد بكذا، المهم خمسة يقولوا لا 10 20 الله يربحك خد، واللي وراه وهكذا. يجي اللي هو اللي عاوز يشتري او واحد واقف في هذا المنظر في المزاد يقول لك الناس كلها تشتري، فيضطروا الى الايه الى الشراء. فاذا هذا نوع من انواع كما قلنا يعني ظلم ولا يجوز للانسان ان يفعله. يعني سمعت مره ان بعض تجار السمك بيبداوا الصبح يعملوا حاجه زي كده، عاوز السمك مثلا شاي شويه، عاوز يبيع الشروه بسرعه بكام كذا في وسط الزحام، خد هات كذا، اقول له لسه بايع هو قدامك اهو الكيلو مثلا ب10، يقول له لا ده ب20 وكذا، وده نوع ما فيش معين صفته كذا. طبعا واحد اشترى يقول له قدامك مشتري، طبعا اشترى ب20 لو باع ب15 ما فيش مشكله، والثاني يحس انه كسبان، ده بايع قدامي ب20 واشتريت انا ب15 رغم انه قد يكون دون هذا بكثير. فكل هذه الصور والحيل للاسف موجوده ومنتشره بين البائعين. هناك نوع رابع يسمى خيار التدليس، أي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس، والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر حسن كأنها سليمة. عندي سلعة بحطها في كارتين معينة بجودة كذا، المهم أحاول أغلفها. ودلوقتي ممكن الواحد لو يجيب له شوية كارتين، لو راح بعض اللي هم المطابع واللي هم بيبيعوا العلب دي، شوية معلبات شكلها حلو كده، علبة حلوة وعليها تيكت وألوان حمراء وخضراء ومش عارف إيه، ممكن أجري وأسوق السلعة، فيعمل حاجات معينة إن هو بيها يعني يجر الزبون لشراء السلعة. فيظهر السلعة المعيبة بمظهر السليمة مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة، كأن البائع بتدليس صير المشتري في ظلمة، محتار، شكل السلعة حلوة وظاهرها جميل إلى آخره، فلم يتم إبصاره للسلعة. وهو نوعان. النوع الأول كتمان عيب السلعة، سلعة فيها عيوب معينة، زي مثلا السلع الصيني، ممكن واحد مثلا يشتري شوية ساعات وممكن كل 100 بيلاقوا فيهم ايه 10 سلال او 20 والباقي بايظ، يقول لك ماليش دعوه تاخدها انتهت المشكله. هذا ليس بايظ، هذا غش. ان واحد يقول السلعه تاخدها من هنا، لا، لابد يكون للسلعه يعني نوع معين وقت معين يرى فيه الصالح من الطالب. فكتمان العيب، وطبعا التاجر الصدوق لابد ان يظهر العيب. واحد يسالك السلعه دي نوعها ايه، جيده ولا ما، لو استامنك لازم تقول بالضبط ما ترضاه لنفسك. واحد مثلا راجل على النت دخل وفلان انا عاوز اشتري الشيء الفلان، بس انا عاوز حاجه كويسه، وكلمه كويسه دي وترضاها لنفسك، يبقى لابد انك تختار افضل شيء. طيب السعر غالي مش مشكله بقى، ان رفض ان يشتري بالسعر الذي حددته يبقى مع السلامه، يبقى انت امنت دينك، امنت الدين بتاعك، سلمت من الكذب والغش والخداع. لكن ان مثلا تعطيه بسعر ادنى بضاعه رديئه، جمعت بين سوءتين، بين ضياع دينك وبين غش هذا الرجل المسلم. فالسلع المعيبه لابد انك تظهرها، ولابد انك تبين العيب الموجود. كان زمان اعرف بعض الناس زمان لو في عيب في السلع بينزل قدرك، يقول الله السلع دي فيها مشكله معينه تاخدها بكذا، يقول لك ماشي. اي نوع من العيب اللي هو ايه، قد يكون عيب يعني مش في اصل الصنعه او في اصل الايه التشغيل، بس يبين لك فيها ضربة من الجنب، فيها حتة معرفش ايه، اي نوع رديء ينزل منها مبلغ مقابل العيب اللي موجود في هذه الشيء وفي هذا الشيء. النوع الثاني ان يزوقها وينمقها بما يزيد من ثمنها، يعملها بقى هيلمان، يجيب لك حاجات كده بلاستيكات ومش عارف ايه واشكال وشكل، ولون العلبة الخارجية شكله كده حاجات ايه فيها بهرج، بحيث ان الزبون يشوفها يغتر، يقول لك دي حاجة ايه ما شاء الله. والتدليس حرام، بل من اشد انواع الحرمه، لانه في نوع من الايه من الحيل والغش والكذب. وهذا يسوغ للمشتري الرد، لو واحد اشترى سلعه وحس انه دلس عليه فيها لا يرده، لانه انما بذل ماله في المبيع بناء على الصفه التي اظهرها له البائع، قال له دي صفتها كذا، صناعتها كذا، فيها كذا الى اخره، ولو علم انه على خلافها لما بذل ماله فيها. يعني بعض السلع مثلا فيها مواتير معينة، الماتور ده مثلا السلعة شكلها كويس وفيها وفيها وفيها، لكن الماتور دي ممكن يشتغل لك يوم اثنين ثلاثة اسبوع شهر شهرين ويتحرق يبوظ. لابد ان تبين النوع والصفة اللي هي موجودة عندك. اذ لو بين له الحقيقة ما اشتراها، لو قال له ده نوع صيني بزق بالزقة او اي شيء، مبين العيب، الا لما يبين ياثم. ايضا هناك انواع من التدليس، وده انواع قديمه، منها تصريه الغنم والبقر والابل. تصريه بمعنى حبس اللبن يوم يومين واخراج السلعه للبيع، الغنم او الجمل او البقره، فيشوف ضروحها كده ملانه يقول لك ما شاء الله دي ايه حافله باللبن وما شاء الله سمينه ومتينه الى غيره. فهذا نوع من الايه من الغش، بعد ما بيروح ينزل اللبن تبقى عباره عن عظم، ما فيش فيها حاجه خالص، فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما. وفي الحديث لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر في مقابل اللبن اللي نزل. أيضا من أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة، أو سيارة، أو إلى غير، واحد يجيب سيارة وديها الورشة اللي هي الأصل بتاعها ويرجعها لك كأنها طالعة من المصنع، يكون فيها ضربة قديمة، تكة فيها نوع من الخبطة، خبطة من تحت، أي شيء معين، وراح مغير الصورة تماما ونمقها وزوقها، هذا أيضا نوع من الغش لا يجوز بهذا. فطبعا لو اكتشف صاحبها ولو بعد مدة أنه غرر به، واحد اشترى سيارة وبعد 3-4 سنين جاي بيعها، اكتشف ان كان فيه الحام في الموتور من تحت، بعد 10 سنين له الرد، شوف كده ايه. طبعا كلمة الرد دي مش على الاطلاق، ينظر لأهل الخبرة وأهل الصنعة وينظرون إلى الفرق الذي تم فيه هذا النوع من أنواع الغش والاحتيال على هذا. واحد اشترى عربية أنها جديدة خلاص ما لم يعني تجدد في شيء، اكتشف بعد هذا أنها مرشوشة إلى غيره من هذا الشيء المعروف. فطبعا أي نوع من أنواع التدليس فيه الخيار وجبرا من أهل الصنعة وأهل الخبرة بهذا. فيجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة كما ذكرنا بالتفصيل، ورزقك على ربك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن في قضية أعظم من الفلوس، أعظم من المكسب والخسارة، ما هي يا محمد عكازي؟ البركة. شوف الكلام الجميل ده، البركة، أن يبارك لك في مالك ولو لم تنمي. لو عدت طول النهار وما كسبتش مليم، بل لو خسرت وأنت صدوق، بورك لك في مالك، صار مال مبارك تستنفع به وتنفع به غيرك. لكن الإنسان لو استعمل الحيل محق بركة هذا، بتكسب لكن بيروح منك ما تعرفش يروح فيه، ترى نفسك كده مفلس فقير في ضنك من العيش والعياذ بالله، مش لاقي تاكل والدنيا عندك، مش عن لجلج، مش لاقي تاكل اللحم، لا ابدا، ممكن تصاب بعلل ببلايا، مش عارف تتلذذ بالحياه، حاسس ان الحياه كلها ضنك. كنت ماشي من يومين او يوم تقريبا مع احد الاخوه الافاضل من الموجودين الان امامي، فبساله بقول له فين فلان وعلان ومش عارف ايه، بعض الاخوه يعني، فقال لي كلمه جميله جدا، قال لي والله الحياه شغله الناس كلها، الناس مشغوله بالحياه. فقلت له يعني المفروض الإنسان لما بيرى الحياة مرة، واحدة ما بيلاقي في مشاكسة بينك وبين الحياة، المشاكس بتقرب منه ولا بتبتعد عنه؟ أجيبوني، الأخ موجود ولا مش موجود؟ لو واحد مشاكس بتبتعد عنه ولا بتقرب؟ طب كل ما بتلاقي الحياة فيها مشاكسة، يعني تلاقي الحياة كل البيع والشراء والمش عارف مشاكل، كل الحياة مشاكل، يبقى تخليك إيه؟ تبعد وتقرب من ربنا عز وجل، لأن ربنا عز وجل هو الذي يرحم قلبك وينزل عليه السكينة. فالإنسان كل ما قرب من الله عز وجل كل ما استرع. لكن أنا بتقول لي كلها مشاكل، مع أخواتك مشاكل، مع أهلك مشاكل، في بيعك مشاكل، إذن كلما كثر الشغل وكثرت مشاكل الحياة كلما الإنسان تقرب إلى الله عز وجل. لكن لو العكس، لو الدنيا حلوة وجميلة وسهلة ومستريحة وحاس كده انك ايه ما شاء الله ومستريح في كل حاجة، هي دي فعلا اللي ممكن توقع في الفخ وتؤاخيها وتركا اليها. لكن بتركا لشوك يبقى ده جنون، يبقى اذن في مشاكل في الحياة، اذن هذا ادعى واحفظ انك تقبل على الله تبارك وتعالى. فقلنا هنا فإن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة. البركة إن إيه؟ يعني كل ما عندك من النعم مبارك فيه، القليل يغذيك وينميك. وأن الكذب من أسباب محق البركة، ده ما فيش بركة خالص، كل عندك علل وامراض وصدرك ضيق وتخش الزبون عندك بتبيع البيعة شكلها سهل لكن ضيق، وعاوز تتخانق مع فلان وعلان، وظروفك حياتك كلها ضنك والعياذ بالله، بسبب ايه؟ ان الانسان لم يقنع ولم يرضى بقسم الله له. فالثمن وان قل مع الصدق يبارك الله له فيه، حتى لو مفيش خالص. يعني واحد يقول لك طول النهار ده احنا ما استفتحناش بحاجه، هو مستني ان كل يوم الرزق يا اخوانا، مش كل ساعه وكل يوم، الرزق ينزله الله بقدر ما قدره لك، مش زي ما انت عاوز. فلذلك الانسان دائما لا يستبطئ الرزق، هيجي لك رزقك، ممكن تقعد 3-4 ايام من غير اكل، يبقى مقدر لك الرزق في اليوم الخامس او السادس. فكلما صدق العبد مع ربي في قضايا الرزق كلما صدقه الله وأراه من عجيب آياته، وكل ما كان الانسان عجول صدره يبقى ضيق. يا نهار ابيض، ده ما فيش النهارده ولا زبون دخل الدكان، ولو جه زبون ممكن يلعبوا على الشناكل زي ما بيقولوا، يلعبوا بالبيضه والحسن عشان يسقطوا. اذا القضيه قضيه هنا يعني صدق او كذب. وان كثر الثمن مع الكذب فهو ممحوق البركه لا خير فيه. لو جمع ما جمع ممكن فتنة معينة بلية معينة تضيع هذا كله. أذكر سمعت مرة رجل ملياردير اتصل ببعض البرامج التلفزية الهابطة في شهر رمضان هابطة، وقال لهم أنا عامل لجنة بتاعتكم دول متبرع بعشرة مليون جنيه تبرع، وجمع أموال إلى أمم ابتلي ببلية وحبس وضاع كل شيء واحتمال يعدموه او الله المستعان ايه قصته ما اعرفش. اللهم الشاهد هنا ان هذا جمع الدنيا ولكن ما بورك له في ماله. اعظم نعمة ان يبارك لك في القليل حتى ولو في شربة ماء. ولذلك دائما يا اخواننا في قاعدة مهمة جدا، يعني الراحة لا تدرك بالراحة، لا لذة للماء إلا على ظمأ. واحد طول ما عاد يشرب مية هيشرب لذة المية أبدا؟ طب خليك كده وانت صايم وفي الحر الشديد ويقول الله أكبر وبس نقطة مية كده تحطها طعمها يا دكتور محمد. طعمها ايه؟ مية نقطة كده. يا سلام مية. خليك كده جوع كده جعان جعان ويجيب لك تمرة. طب انت ممكن تحط قدام واحد كيس تمر يا عم، تمر مين عاوزين كده هو بره مش عارفين. اذا الراحه لا تدرك بالراحه ابدا. فدايما يا اخواننا اللذه لا تاتي الا بعد عناء، بعد ما تلاقي نفسك تعبت تشعر بلذه. لكن ما في تعب قاعد كده نايم قايم اكل شارب صاحي، يومك ممل ليلك ممل اللي تعيشه وتقوم فيه تصحى فيه الى اخره. لكن الانسان يا اخواننا لما يحاول كده يشتغل ويتعب مع الله عز وجل سيحصل الراحة في الدنيا والراحة في الآخرة. عندنا نوع الذي يلي هذا وهو خيار العيب. خيار العيب وهو الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. واحد تاجر بيجيب سلع ومتأكد أنها سليمة، وهو بيمر كده على السلع بتاعته شاف ان فيها بعض العيوب لكن ما كان يعلم من قبل، هل له ان يبيعها او لا يبيعها؟ وقد يصعب عليه ردها، يبقى هنا ايضا لا يجوز له ان يبيع. فخيار العيب هو يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره بها او به البائع او لم يعلم به البائع لكنه تبين انه موجود في السلعة قبل البيع. يعني كالآتي، الصورة كالآتي: تاجر عنده سلع لكن لا يعلم أن في السلعة بقى عيب وباع، فجاء الزبون وقال له هذه السلعة معيبة فيها كذا، فثبت أن العيب قبل البيع. يبقى أنا في الإيه هنا الرد. وإذا كان العيب قريب فتراضي بتنزيل مبلغ من المال يجوز البيع. وضحت الصورة؟ هو التاجر ما يعلم. طيب لو علم يأثر، لو علم ان عنده سلع وبعض المصانع وبعض الاشياء بتبيع سلع معينه بسعر مخفض بالجمله، يقول لك خد الشروه دي كلها ولكن ليس فيها رد. زي مثلا كما ذكرت الان ممكن مثلا تشتري بعض المنبهات او بعض الساعات او بعض الاشياء مثلا الصيني، قلنا ممكن تلاقي فيها 50% صحيح و50 فاسد ليس فيها رد، يقول لك خدها كلها على بعضها، او سلع جمله من السلع معينه مصنعه تاخدها بالجمله ليس فيها رد، تاخد الكويس والوحش. طب انت لو اخذت هذه السلع لزاما عليك انك بتفرز هذه الاشياء السليم والايه الصالح والطالح وتشيله على جنب. طيب لو كانت في هذه السلعه عيب وانت تعلم وبعتها دون ان تبين تاثم، لكن انا ما اعلم، انا عندي السلعه موجوده وسليمه وكده أخذها الزبون فلما وصل اكتشف فيها عيب معين والعيب في أصلها من عندي أنا، يبقى جاز فيها الإيه؟ الرد. طيب لو هذا العيب لا يضر في التشغيل لكن ينقص قدر القيمة. جاز لي ان انا ارضيه بايه؟ بمبلغ من المال. الصورة دي وضحت؟ فضبط العيب الذي يثبت به الخيار ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة او تنقص به عينه. يا اما نقص كلي وترد او ينقص من القيمة بقدر الايه؟ العيب. واحد باع كتاب والكتاب واحد فتح من جوه الكتاب لقى التجليد بتاعه مش كويس، لا في 3 4 صفحات بيض، يبقى هنا يثبت الايه؟ العيب. ممكن يرجع او ينزل من قدر نقص الاربع خمس ورقات دول، وطب لي يا عم 5 3 جنيه عشان قطر ويروح ينقلهم. ده على سبيل المثال، اقصد ان هناك عيب يضجر المشتري لابد فيه من التراضي، اما الرد يرجعها واما ان ياخذ ايه الفرق اذا كان الايه العيب ليس فيه ضرر. وضابط العيب الذي يثبت به الخيار ما تنقص به سببه قيمة المبيع عاد أو تنقص به عينه، ويرجع في معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين. يعني لو في مثلا حصل خلاف بينه وبين التاجر اللي أنا بشتري منه، يبقى نشوف بعض التجار الكبار اللي هم يفهمون في هذه الصناعة. طب العيب ده يعني قدره كم؟ يجوز فيه الرد أو لا يجوز؟ المهم إن أنا أنظر في إيه؟ في من يحسم الخلاف بيني وبين التاجر، مش هروح لواحد فقيه. اللي يفصل هنا مين بقى؟ تاجر صدوق بالمثل. طبعا التجار بيشهدوا البعض فهتبقى مصيبه. فلو وجد واحد صدوق الانسان يحاول يفصل، يقول له افصلي دي المشكله دي ايه الحل فيها؟ النقص فيها كذا، ويلزم التاجر ب يعني ما تراءى هؤلاء التجار اللي هم اهل الخير. فما عدوه عيبا ثبت الخيار فيه، وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمه او عين المبيع لم يعتبر. لو قال لك ده مش عيب ومفيش حاجة تنقص من القيمة يبقى البيع ماشي. واحد مثلا خد سلعة في كرتونة والكرتونة من الشحن اتقطع منها سلكتين ولا الورقة اتبرت ولا هذا الكلام، وخدها اقول لك رجع اقول لك لا تعالى ده الكرتونة مش سليمة والكتابة مشطوبة، اقول له لا ماليش دعوة بالكلام ده، طالما عين السلعة سليمة يبقى البيع ايه؟ لان هذا لا ينقص في قدر ايه؟ المبيع. لان بعض الناس ايه بتلكك، يقول لك اصلا هوديها للعروسة وهسفرها مش عارف مين ولقينا سلكتين مفكوكين هذا الكلام. اذا كان البيع ليس في أصل السلعة ينقص من قدرها أو في عملها فلا يعتبر عيبا أيضا. لكن لو وجد فيه عيب كما قلنا فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب أو اللي هو مقدار الفرق أو أن يرد السلعة. النوع السادس وهو ما يسمى بخيار التخبير للثمن. في نوع من البيوع يقول لك إيه أنا شاريها بكذا، طبعا العلماء القدامى يعني يحرمونها لأن هذا كشف لرزق الله لك الذي يحسدك عليه الناس. لأن طبعا معلوم يا إخواننا واحد بيشتري سلعة كل الناس نفسها تشتري من غير ما تكسب. أذكر أحد الإخوة الأفاضل كان بيعمل في السيراميك، فجاله واحد يعني بيشتغل عنده صنايع وبيبني عنده إيه عنده شقة كبيرة فبياخد منه، فصاحبنا شاري وقتها نوع السيراميك تقريبا 9.5، فقال له أنا شاري 9.5 الكشف أهو يبقى نص جنيه قيمة الحمولة. طبعا الرجل سب وسب بلازع وانا كنت واقف، بقى انت تكسب مني؟ قال له ده مش مكسب، ده قيمة نقل البضاعة من كذا اصلها كذا. المهم يعني الشاهد هنا ان بعض الناس لما بيشتري بيبقى حاطط في دماغه ان اللي قدامه ده او التاجر ما يكسبش، وبعض التجار يكذبون يقول لك ده والله بمتر والله يحلف ايمان مغلظة ما كسب فيها مليم واحد وهو كذاب اشر. فالاصل في البيع دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، انك ما تسالوش جبتها بكام ومكسبها كام وش الذي تطيب نفسك به تنزل لي كام، ما تنزلش ده المشكله. المهم ان تكون التجاره عن طيب نفس بين البائع وبين الايه؟ المشتري. لكن في حاجات مستجده منها يقول له اصلها عليا بكذا، اصلها عليا بكذا. كلمه اصلها بكذا طبعا دي كشف اوراقنا قدامه، يبقى لابد ان يكون اولا صادق فيما قال. ويجي المشتري يا اما البائع يحدد نسبه او المشتري يقول له ليك كذا، اذا اتفق انتهى الامر. طيب لو ثبت هنا بان التاجر وده غالبا كذاب، غالب كذاب. اذكر مره كنا بنشتري يعني حيوان اظن مش فاكر جاموسه، المهم حيوان معين يعني، والرجل اقسم بالله انها عليه بألف تسعمية وستين، ركزوا، 60 جنيه، وهيبيعها بألفين جنيه. اللي انا عاوز اصله بعد محاورات ومش عارف اتباعت بألف وتمنمية، يبقى معناها خسر كام؟ 160 جنيه. والله يربحكم مع السلامة. يعني حاجات تجعلها تحار، وهذا مكشوف موجود. فلذلك هنا القضية هنا اذا حصل هذا الامر وقال لك اصلها في كذا، لابد ان يكون صادق. طب لو ثبت الكذب، عندنا سلع معينة قال لك علي بألفين جنيه وخذ منها 50 جنيه، وثبت انه باعها لغيرك بألف وستمية وسبعمية، بين جاز الايه؟ الرد. يبقى اسمه نوع، اسمه خيار التخبير بالثمن، ان يقول لك ثمنها كذا علي كذا. الاصل فيه انه مكروه، لانه كشف لاوراقك بما فيها من ربح. لان طبعا انت لو قلت بالحقيقة، لان دعنا نسأل بعضهم، انت عندك سلعة معينة محطوطة بقالها سنين وعاوز تكسب فيها مكسب، يعني بقالها سنين عندك موجودة وسلعة نفيسة والناس مش بتشتريش حاجة غالية، فعشان تبيعها مثلا بنفس سعرها او مكسب كده قد يعني يكون فيها ضرر لك. فلو قلت له بقى المكسب فيها، قد يكون المكسب فيها الربع مثلا، لا يقبل هذا. لكن لو فرضنا اتفقت مع المشتري على اخباري باصل الثمن، لابد ان ايه؟ ان توفي وان تكون صادق فيما اخبرت، فكان تبين ان الثمن اكثر او اقل مما اخبره به، او قال اشركتك معي في هذه السلعه براس مالي. يا عم ده احنا الاثنين مع بعض، يعني يا دوب بس ايه هاخد منك حاجه هلالات معينه. او قال بعتك هذه السلعه بربح كذا وكذا على راس مالي فيه، يعني هزود فيها 100 جنيه 50 جنيه زي ما بيقول بأولاء التجار. او قال بعتك هذه السلعه بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به، هي يقسم بالله انا شاريها ب 2000، بس انا عشان ايه مزنوق ومش عارف ايه والظروف وبتاع والسوق تعبان هنزل فيها 50 جنيه يا عم، وهو كاذب. كل هذا ضلال. هذه الصور الاربع اذا تبين راس المال خلاف ما اخبره به، فله الخيار بين الامساك والرد على قول بعض اهل العلم، ممكن يمسك او يرد السلعه. وبعضهم قال لا خيار. النوع السابع والاخير او السابع قبل الاخير، خيار يثبت اذا اختلف المتبايعان في بعض الامور، اذا حصل خلاف في مقدار الثمن او اختلف في عين المبيع او قدره او اختلف في صبته. والله انا عاوز اشتري منك كيت كيت كيت، اشتري ثلاجه 6 أو 7 قدم نوعها الفلاني لونها الفلاني، جبت لي كل المواصفات لكن اللون لا مثلا، يبقى هنا يجوز في الايه؟ الخيار على الايه؟ على الاتفاق. جاز الرد اذا اختلفت صفة من الايه؟ من الصفات بين المتبايعين. طبعا لو وقع الخلاف بين الطرفين ورفض البائع يقبل، يتحالف يحلف، يقول انا اشترطت اللون، يقول لا ما اشترطش. فاذا كان البائع صادق او المشتري طبعا لا حرج، لكن الكذاب فيهما طبعا عليه الغبن والظلم. النوع الاخير وهو خيار يثبت المشتري اذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة. واحد جاء لواحد قال له السلعة دي انا عاوزها، السلعة دي بكام؟ قال له دي بعشر قروش. فرجع له بعد كده وقال له انا عاوز ايه السلعة اللي كانت عندك، قبض المبلغ واعطاله السلعة، راح البيت لها مختلفة عما رأى، يبقى جزى له ايه؟ الرد. نقف هنا ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.